وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام في بحث المفاهيم. وقد تعرض السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في هذا البحث إلى عدة نقاط وعدة أبحاث. البحث الأول من الأبحاث التي تعرض لها هو تعريف المفهوم، وقد أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي للكلام، ولكنه كما قد اتضح عندنا من خلال ما أوضحناه يوم أمس ليس مطلق المدلول الالتزامي، وإنما هو سنخ خاص من المدلول الالتزامي. فما هو الضابط أو ما هو الحد لتمييز هذا المدلول الالتزامي الذي نعبر عنه بالمفهوم عن غيره من المداليل الالتزامية؟ إذا لم يكن كل مفهوما كل مدلول التزامي مفهوما، فإذا ما هو المدلول الالتزامي الذي يكون مفهوما؟ هنا طرح السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية نظريتين. النظرية الأولى نظرية المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، والنظرية الثانية النظرية التي تبناها هو نفسه أعلى الله مقامه. أما النظرية التي تبناها المحقق النائيني قدس الله نفسه فهي أن المدلول الالتزامي إذا كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخص فهو مفهوم بحسب الإصطلاح الأصولي، وأما إذا لم يكن لزومه لزوما بينا أو كان لزومه لزوما بينا ولكن بالمعنى العام فإنه لا يكون مفهوما بحسب الإصطلاح الأصولي. إذن المدلول الالتزامي تارة نتصور لزومه تارة نتصور لزومه على نحو اللزوم غير البين، كما لو كان هذا اللازم لا يمكن تصوره إلا مع ماذا؟ إلا مع إقامة الدليل عليه، فهو لازم، ولكن هذا اللازم لازم غير بين يحتاج إلى إقامة دليل، هذا نوع من أنواع اللازم. تارة هذا اللازم الذي يكون منفهما من خلال الملزوم لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، ولكن ماذا؟ ولكن حتى نصل إليه لا بد أن نتصوره وأن نتصور الملزوم وأن نتصور النسبة بين اللازم والملزوم، حينئذ ماذا؟ حينئذ نصل إلى اللازم. فكون الاثنين نصف الأربعة مثلاً هذا لازم، هذا مدلول التزامي، الاثنان نصف الأربعة، ولكن هذا المدلول الالتزامي متى نصل إليه؟ إنما نصل إليه بعد تصور الاثنين وتصور الأربعة وتصور النسبة بينهما، فهذا مدلول التزامي، إلا أنه هذا المدلول الالتزامي يختلف عن المدلول الالتزامي السابق بأن المدلول الالتزامي السابق يتوقف على إقامة الدليل من قبيل مسألة حدوث العالم، من قبيل مسألة حدوث العالم التي نستدل عليها بماذا؟ بالتغير، التي نستدل عليها بالتغير. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ فالعالم حادث. هنا حتى وصلنا إلى هذا اللازم احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى إقامة الدليل. فهذا لازم، إلا أنه لزومه ليس لزوما بينا. وأما الذي ذكرناه فهو لازم، ولكن هذا اللزوم لزوم بين بالمعنى الأعم. هناك لازم آخر وهو اللازم البين بالمعنى الأخاص، وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم من أجل ماذا؟ من أجل تصوره. البين بالمعنى الأخاص هو الذي يكفي تصور الملزوم من أجل تصوره، فلسنا نحتاج حتى إلى تصور النسبة أصلا، بمجرد أن تتصور النار فإنك تتصور الحرارة، بمجرد أنك تتصور الثلج فإنك تتصور ماذا؟ تتصور البرودة. هذا النوع من اللازم لازم بين بالمعنى الأخاص، بمجرد تصور الملزوم ينتقل الذهن إلى تصور اللازم. فإذا كانت المدليل الالتزامية ليست على مستوى واحد، ليست على نسق واحد، عندما نقول بأن المفهوم مدلول التزامي للجملة، فأي مفهوم التزامي منها، فأي مدلول التزامي من هذه المدلول الالتزامية هو المفهوم. يقول المحقق النائيني على الله مقامه: المدلول الالتزامي هو خصوص ما كان لزومه ماذا؟ لزوما بينا بالمعنى الأخاص. وأما ما كان لزومه غير بينا، أو كان لزومه بينا ولكن بالمعنى الأعم، فهذا ليس بماذا؟ ليس بمدلول، ليس بمفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي. خب، لماذا يا شيخنا النائيني حصرت المفهوم بخصوص المدلول الالتزامي الذي يكون لزومه بينا بالمعنى الأخاص؟ يقول الشيخ النائيني على الله مقامه الشريف: لأننا في بحث المفاهيم نبحث حول دلالة الجملة الشرطية مثلا على المفهوم، نبحث حول دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، صحيح أو لا؟ إذن نحن بحثنا بحث لفظي، نبحث حول أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل. إذن بحثنا بحث مرتبط بباحث الألفاظ، أن الجمل الشرطية الوصفية تدل على المفاهيم أو لا. فإذا كان بحثنا بحثا مرتبط بعالم الألفاظ، ببحث الألفاظ، إذن الدلالة التي نبحث عنها هي من سلخ الدلالة اللفظية، صار معلوم، وليست من سلخ الدلالة العقلية. وليس عندنا مدلول التزامي تدل عليه جملته دلالة لفظية إلا ما كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخاص. فأنت بمجرد أن تقول مثلا، شربت ثلجا، يدل هذا الكلام على ماذا؟ يدل هذا الكلام على المدلول الالتزامي الذي يكون لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخاص. ينتقل الذهن مباشرة من نفس الجملة، من نفس العبارة، إلى أي شيء؟ إلى مدلولها الالتزامي الذي يكون لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخاص. فلذلك حصر المحقق النائيني المفهوم بخصوص ما كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخاص. صار معلوم؟ هذا الكلام الذي أفاده شيخنا النائيني استشكل عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه. قال: يا شيخنا النائيني، أنت تقول بأن المفهوم هو خصوص ما كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخص، سلمنا معك، ولكننا إذا تتبعنا أدلة القوم التي استدلوا بها على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، للجملة الوصفية، للجملة العددية، للجملة الحصرية، إذا تتبعنا أدلة القوم وجدنا أن الأصوليين يستدلون ببعض الأدلة بالغة الدقة على ثبوت المفهوم، وهذا لا يجتمع مع كون المفهوم من قبيل اللازم الذي يكون لزومه بينا بالمعنى الأخاص. بأي بيان؟ يقول مثلا: لو رجعنا إلى الأدلة التي استدلوا بها على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية كما سيأتي إن شاء الله، فإنهم من جملة الأدلة التي يستدلون بها على ثبوت المفهوم يستدلون على ثبوت المفهوم بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. خب، هذه القاعدة قاعدة فلسفية دقيقة عميقة، فهم يقولون بأن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية يتوقف على ماذا؟ على جريان هذه القاعدة، يتوقف على إثبات هذه القاعدة. خب، إذا كان المفهوم ما كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخص من قبيل تصور البرودة بمجرد تصور الثلج وتصور الحرارة بمجرد تصور النار، فلماذا إقحام هذه القاعدة التي هي ماذا؟ بالغة الدقة، بالغة العمق. فإذا كان اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص لسنا نحتاج إلى مثل هذه القاعدة أصلا. بعبارة أخرى، نحن في تصور الحرارة من تصور النار، هل نحتاج لإثبات الحرارة، لإثبات هذا اللازم، أن نجري مثل قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ لا نحتاج إلى ذلك، يكفي محض التصور، يكفي مجرد التصور. فأنت يا شيخنا النائيني عندما تقول بأن المفهوم بنظر الأصولي ليس هو إلا ما كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخاص، فكيف إذا استدل الأصوليون على إثبات مثل المفهوم للجملة الشرطية بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهي قاعدة في غاية الدقة والعمق؟ لو كان اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص ما احتاجوا إلى مثل هذه القاعدة. صار معلوم؟ إذن فالشيخ النائيني على الله مقامه طرح هذا الضابط، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية، إلا أن السيد الشهيد استشكل عليه بهذا الإشكال. إذن المفهوم ليس هو ماذا؟ ليس هو مجرد المدلول الالتزامي الذي يكون لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخص. فما هو المفهوم؟ النظرية الثانية، النظرية الثانية التي يطرحها السيد الشهيد، يقول عندما تأتينا جملة تركيبية، وقد ذكرنا يوم أمس أن المفهوم بنظر الأصولي ليس إلا ما يكون لماذا؟ للجمل التركيبية، وأما المفردات فمفاهيمها غير داخلة في المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي. تمام؟ حينئذ إذا جاءتنا جملة تركيبية، هذه الجملة التركيبية نتصور لها ثلاثة أنواع من المداليل الالتزامية. مثلا يمثل قدس الله نفسه الزكية، يقول: لو قال القائل: إذا جاءك ابن الكريم فأكرمه، إذا جاءك ابن الكريم فأكرمه، هذه جملة تركيبية مشتملة على مقدم وعلى تالي وعلى نسبة بينهما وعلى ربط بينهما، مشتملة على موضوع وعلى محمول وعلى ماذا؟ وعلى نسبة وربط بين الموضوع والمحمول. موضوع هذه الجملة إذا جاءك ابن الكريم هو ماذا؟ هو مجيء ابن الكريم. مجيء ابن الكريم موضوع هذه الجملة، المقدم لهذه الجملة. إذا جاءك ابن الكريم وجب عليك إكرامه، وجب عليك إحكرامه، هو الطرف الآخر للقضية الذي نعبر عنه بالتالي أو نعبر عنه بماذا؟ بالمحمول. وهنالك نسبة وربط بين هذا المحمول وبين ذاك الموضوع، بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف، وهذا واضح. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: هذه الجملة لها ثلاثة مداليل التزامية. المدلول الالتزامي الأول ما كان متفرعا عن الموضوع، عن خصوصية في الموضوع. والمدلول الالتزامي الثاني ما كان متفرعا عن خصوصية في المحمول. والموضوع الالتزامي الثالث ما كان متفرعا عن ماذا؟ عن الربط والنسبة بين الموضوع والمحمول. بأي بيان؟ أنت الآن إذا قلت: إذا جاءك ابن الكريم وجب عليك إكرامه، أولا الموضوع له مدلول التزامي. إذا جاءك ابن الكريم وجب عليك إكرامه، المدلول الالتزامي للموضوع هو ماذا؟ إذا جاءك الكريم نفسه. هذا مفهوم موافقة الذي ذكرناه يوم أمس. إذا جاءك الكريم وجب عليك ماذا؟ إكرامه بالأولوية، بدلالة الأولوية. هذا مدلول التزامي متفرع عن خصوصية الموضوع، صحيح أو لا؟ عندنا مدلول التزامي وهو المتفرع عن خصوصية المحمول: إذا جاءك ابن الكريم وجب عليك إكرامه. المدلول الالتزامي لوجوب الإكرام هو ماذا؟ هو وجوب تهيئة مقدمات الإكرام. هذا أيضا بمفهوم الموافقة. إذا كان الإكرام واجبا، وهذا الإكرام يتوقف على مقدمات، فتهيئة المقدمات واجب بحكم العقل. فهذا أيضا مدلول التزامي، ولكنه متفرع عن خصوصية المحمول لا عن خصوصية الموضوع. تمام؟ هناك مدلول التزامي ثالث متفرع عن خصوصية الراوي، وهو ماذا؟ وهو: إذا لم يأتي ابن الكريم فلا يجب عليك إكرامه. إذا جاءك ابن الكريم فيجب عليك إكرامه، يعني إذا لم يأتك فلا يجب عليك إكرامه. هذا المدلول الالتزامي الثالث متفرع عن ماذا؟ متفرع عن خصوصية الربط والنسبة بين الموضوع وبين المحمول. صار معلوم؟ إذن الجملة لها مداليل التزامية ثلاثة: مدلول التزامي متفرع عن خصوصية الموضوع، بحيث لو تبدل الموضوع فإن هذا المدلول الالتزامي يزول، يتبدل، ينتهي أصلا. مثلا أنت إذا قلت: إذا جاءك ابن الكريم ماذا؟ وجب عليك إكرامه، يجب عليك إكرامه. لو أزلت ابن الكريم وبدلت كما يقول السيد الشهيد، لو بدلت هذا الموضوع بموضوع اليتيم، قلت إذا جاءك اليتيم يجب عليك إكرامه، حينئذ هل يبقى المدلول الالتزامي لخصوصية الموضوع وهو إذا جاء أبو اليتيم أيضا يجب إكرامه؟ طب لا يبقى هذا المدلول الالتزامي. كذلك أيضا المدلول الالتزامي للمحمول، لو تغير المحمول فإنه يتغير وينتهي أيضا بتغير ماذا؟ بتغير المحمول. الآن لو غيرتم المحمول من وجوب الإكرام إلى إباحة الإكرام، إذا جاءك ابن الكريم يباح لك إكرامه، لا يجب عليك إكرامه، هل يبقى ذلك المدلول الالتزامي وهو لزوم تهيئة المقدمات على حاله؟ طب لا يبقى على حاله. إذن وهناك مدلول التزامي متفرع عن الموضوع، مدلول التزامي متفرع عن المحمول، مدلول التزامي متفرع عن الراوي. السيد الشهيد يقول نحن عندما نقول المفهوم هو المدلول الالتزامي، فأي مدلول التزامي من هذه المداليل الالتزامية الثلاثة هو المفهوم؟ يقول المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي لا يتبدل ولا يتغير وإن تغير طرف القضية، يعني وإن تغير الموضوع وتغير المحمول. لذلك نقول بأن المدلول الالتزامي المتفرع عن خصوصية الموضوع ليس هو المفهوم لأنه يتبدل. كذلك أيضا المدلول الالتزامي الذي يتفرع عن خصوصية المحمول ليس هو ماذا؟ ليس هو المفهوم. فإذا المفهوم شيء لا يتبدل لا يتغير، بل يبقى محافظا على روحه، يبقى محافظا على جوهره وإن تغير الطرفان في القضية، وليس هو إلا المدلول الالتزامي المتفرع عن خصوصية الراوي. فإن المدلول الالتزامي المتفرع عن خصوصية الربط لا يتغير بتغير طرفي القضية. إذا جاءك زيد وجب عليك إكرامه، المدلول الالتزامي المتفرع عن خصوصية الربط هو ماذا؟ هو أن الجزاء معلق على الشرط، صحيح؟ وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. إذا جاءك زيد وجب عليك إكرامه، يعني إذا لم يأتك لم يجب عليك إكرامه. فانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، هذا المدلول الالتزامي مهما غيرت في طرفي القضية الشرطية يبقى على حاله ما دامت قضية شرطية. ما دامت قضية شرطية فإن هذا المدلول الالتزامي يبقى على حاله. أنت تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، المدلول الالتزامي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. غير موضوع القضية، قل إذا جاءك عمر فأكرمه، يتغير ذلك المدلول الالتزامي وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط؟ لا يتغير. غير محمول القضية، إذا جاءك زيد فاضربه، خب نفس الكلام أيضا، المدلول الالتزامي وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط باق على حاله. لذلك يقول السيد الشهيد هو باق بروحه وإن تغير طرف القضية. باق بروحه يعني ماذا؟ يعني قضية انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط هذه القضية باقية على ما هي عليه. الذي يتغير مصاديق القضية فقط، مصاديق أطراف القضية هي التي تتغير، وأما نفس القضية ما دامت الجملة جملة شرطية فإن هذا المدلول الالتزامي لا يتغير. صار معلوم؟ فهذا هو الذي نعبر عنه بأنه المفهوم. إذن عندما نقول المفهوم هو المدلول الالتزامي، وليس كل مدلول التزامي مفهوما، فالمفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي الذي يتفرع عن خصوصية الربط والنسبة بين المقدم والتالي. كان هذا اللزوم على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخاص، كان هذا اللزوم على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعام، كان هذا اللزوم على نحو اللزوم غير البين أصلا، هذا كله لا علاقة له بماذا؟ بالمفهوم. المفهوم خصوص المدلول الإتزام متفرع عن خصوصية الراب، ولكن بشرط واحد، وهو ماذا؟ وهو ما فصلنا الكلام حوله يوم أمس، من أنه هو الذي يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء القيد، عند انتفاء الشرط. وأما ما دل على انتفاء شخص الحكم فذلك ليس داخلا في ماذا؟ في المفهوم، بل هو مقتضى قاعدة اشترازية الخيول. هذا بي كلام شيخنا، فيه شائبة؟ ما أخو شيء. قال: قدس الله نفسه الزكية، لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، يعني هذا المقدار لا خلاف فيه بين أحد من الأصوليين أن المفهوم ما يكون مدلولا التزاميا، وبذلك يخرج المفهوم بالمعنى الأول ويخرج المفهوم بالمعنى الثاني اللذان تحدثنا عنهما. ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. عبارة المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في كلا تقريريه صريحة جدا في أن المفهوم هو خصوص ما كان لزومه لزوما بينا بالمعنى الأخر، ولا يشمل ما كان لزومه لزوما بينا مطلقا. فالمحقق النائيني في أجود التقريرات، الطبعة الأولى مجلد الأول صفحة 414، يقول هكذا: كما أن تعريف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النص بالبيان الذي ذكرناه سابقا، إنما هو تعريف المفهوم بهذا التعريف إنما هو باعتبار كونه مدلولا التزاميا فيما إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الآخر. صريح كلامه: لتكون الدلالة على المفهوم من أقسام الدلالة اللفظية. في فوائد الأصول المجلد الأول 477 الصفحة يقول: والمراد من المفهوم هو ما دلت عليه الجملة التركيبية بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخر. وفي نفس الصفحة قال أيضا: والمراد من المفهوم هو المدلول الالتزامي لها، يعني للجملة التركيبية، على وجه يكون بينا بالمعنى الأخر. صريح كلام الميرزا النائيني أن المفهوم خصوص ما يكون مدلوله لازما على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر. فالترديد الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لكلام النائيني، قال أنه أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص، هذا غير وجيه، لأنه بناء على أن رأي النائيني هو اللازم البين مطلقا، خب بعد ذلك اللازم بالمعنى الأخص لا معنى لتخصيصه. إذا كان رأيه هو الثاني طب لا معنى للإطلاق حينئذ، وكلماته صريحة. طبعا بلي على أي حال، أنا ما أريد أن أدخلكم في معمعة هنا. هو السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أشكل على الميرزا النائيني بأنه خلط في تعريف المفهوم البين بالمعنى الأخاص، خلط بينه وبين البين بالمعنى العام. وطبعا مع أن كلمات الميرزا النائيني صريحة جدا، سيد الخوئي حمل عليه حملة شعواء في تعليقته على أجواء التقريرات، هم في محاضرات الأصول. هذا يعني سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي، مع أن النائيني مثل النائيني يبعد أن يختلف عليه الفرق بين لزوم البين بالمعنى الأخص لزوم البين بالمعنى الأعم، إن هذا من بديهيات علم المنطق أصلا، فلا يختلف على طلبة عاديا، فضلا أنه يختلف على مثل النائيني. سيد الخوئي حمل عليه حملة شعواء جدا، وتلامذة سيد الخوئي أيضا وردوا هذا المورد. لذلك هو نتيجة الخلط بين اللزوم البين بالمعنى الأعام واللزوم البين بالمعنى الأخص كما يدعون في كلام النائيني، نتيجته أنه لا نعلم أن مراده من البين بالمعنى الأخص في المقام هو البين بالمعنى الإصطلاحي، أو هو ما يشمل حتى البين بالمعنى الأعام. لذلك لعله السيد الشهيد من هذا الباب ردد بين المعنيين في كلمات النائيني، ولكن هذا مصافر، يعني يصعب أنه حمل كلمات النائيني عليه، عجيب من مثل السيد الخوي يعني أنه خوف. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقليا بحتا دون أن يكون مبينا أو مبينا، يعني هو الظاهر بينا. إيه أحسنتم، هذا إذا نحن عندنا العبارة خاطئة، دون أن يكون بينا بالمعنى الأخص طبعا على رأي النائيني، على ما يأتي إن شاء الله. فأنت يا مولانا النائيني إذا كنت تقول بأن المفهوم ما كانت دلالة الجملة على دلالة لفظية، فإذا شلون دلت الجملة هنا بقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد؟ فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزام تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو يزول باستبداله بموضوع آخر، وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، بنحو ماذا؟ يعني بحيث أنه يزول بزواله، يتغير بتغيره. وثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية على نحو يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين، فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، هذا ماذا؟ متفرع عن خصوصية الموضوع، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، هذا متفرع على خصوصية المحمود، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، هذا متفرع على خصوصية الرابط. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن له هذا المدلول. هذا العبارة فيها شيء شيخ إبراهيم. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه، يعني ينعكس عليه من أي ناحية؟ من ناحية مصادقه ومفرداته، يعني كان سابقا إذا لم يأتك زيد فلا تكرمه في جملة إن جاءك زيد فأكرمه، في الجملة الثانية إن جاءك زيد فاضربه، يعني إن لم يجئك زيد فلا تضربه، فانعكس عليه التغيير من ناحية المفردات، وأما من ناحية الجوهر وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر فلا تغيير. بل ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث في روحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشر، وإن كان التغيير ينعكس عليه فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات، وهذا هو المفهوم. لكن على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم، لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. هذا صار معلوم والحمد لله رب العالمين. ضابط المفهوم ما أردت الدخول فيه حتى أنه لا يبقى منقطع، يعني يصير متكامل بوحده. صلى الله على محمد وعلى آله.